يا درة بين اللغات مصونة أبدا، وذا وعد من الرحمن، هي أم كل الناطقين بحرفها، وهي الهوية في مدى الأزمان. إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم اللغة الخالدة، برنامج عن اللغة العربية من إعداد وتقديم سمية الواتعي. إخراج رقي الكبسي.
ما هو الإعراب؟ الإعراب هو الإبانة عن المعاني بالألفاظ، فمثلاً عندما نقول يحترم أحمد أباه، علمت برفع أحدهما ونصب الآخر الفاعل من المفعول، ولو كان الكلام شرحاً واحداً لاستبهم أحدهما من صاحبه. وللإعراب عدة ميزات نذكر منها على سبيل الإيجاز: الإعراب دليل التخفيف والإبانة عن المعاني بسهولة ويسر. الإعراب وسيلة من وسائل الإبداع والبلاغة، فبه نستطيع التقديم والتأخير اهتماما بالمتقدم وإبرازا له، ولا يختل المعنى أو يلتبس طالما أن هذا التقديم خاضع لقواعد النحو. الإعراب هو ضرب من ضروب الإيجاز في اللغة، لأننا بالحركات نكتسب معان جديدة دون أن نضطر لزيادة حجم الكلمة أو رفتها بمقاطع أخرى أو بأفعال مساعدة. الإعراب يتيح للعربية قدرة هائلة في التعبير عن المعاني والتفنن في الأساليب، وتجعلها أكثر مرونة وتصرفا في بناء التراكيب. ومن مميزات الإعراب أيضاً الإبانة عن المعاني، وكثير من الجمل في العربية لا يبين معناها إلا بالإعراب. مثلاً: كيف أنت ومحمد بالرفع، وكيف أنت ومحمداً بالنصب. فبرفع محمد معناها السؤال عن الحال أو الصحة، وتكون الإجابة مثلاً: أنا ومحمد بخير. أما بالنصب فالسؤال عن العلاقة، وتكون الإجابة: إن علاقتنا جيدة. ومثال آخر يبين خطر الإعراب في تغيير المعنى تغييراً تاماً: سمع أحد الأعراب قارئاً يقرأ قول الله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فقرأها بكسر كلمة رسوله، والصحيح أنها مرفوعة، فقال الأعرابي: أبرأ الله من رسوله؟ وقد بيّن ابن فارس هذه الخاصية الخصيصة في لغة العرب فقال: إن من العلوم الجليلة التي اختصت بها العرب الإعراب، الذي هو الفارق بين المعاني المتكافئة في اللفظ، ولولاه ما ميز فاعل من مفعول، ولا مضاف من منصوب، ولا تعجب من استفهام، ولا نعت من توكيد. وهنا إشارة مهمة إلى دور الحركات عموماً في التمييز بين المعاني المختلفة، ليس فقط على مستوى الإعراب، ولكن أيضاً على مستوى البنية المفردة.
فروق لغوية.
ما الفرق بين القديم والعتيق؟ القديم هو ما مضى عليه زمن طويل نسبياً، تستخدم الكلمة لوصف أي شيء زمنياً أقدم من شيء آخر، سواء كان الفرق كبيراً أم صغيراً. قد يحمل على السلب، قد يعني البلاء أو التدهور. مثال على ذلك: هذا حذاء قديم وممزق. وقد يحمل على الحياد، مثال ذلك: انتقلنا إلى منزل قديم لكنه واسع. أما العتيق فهو الدلالة على الأصالة والنبل. العتيق هو ما بلغ أقصى درجات القدم واكتسب نتيجة لذلك نبلا وقيمة، أو تحرر من شوائب الجدة. هو وصف للأشياء التي تحترم كونها قديمة وتحافظ على جودتها. الاقتران بالقيمة يرتبط دائما بمعنى الأصالة والفضل. البيت العتيق يقصد به الكعبة المشرفة لكونها أول بيت وضع للناس، وهو دلالة على الشرف والعتق. والفرس العتيق هو الفرس الأصيل الذي لم يهجن. بإيجاز، كل عتيق هو بالضرورة قديم، ولكن ليس كل قديم يوصف بأنه عتيق. العتيق يحمل دلالة القديم ذي القيمة والأصالة.
كنوز لغوية.
من صفات الأشكال يقال: الأحوص من كانت إحدى عينيه أكبر من الأخرى، والجاحظ من كانت عيناه بارزتين، أما الأدعج هو واسع العينين السوداوين، والأحتاف هو الأعرج، أما الدريد من ليس في فمه أسنان، والأمرد من لا ينمو شعر شاربه أو عنقه، أما الجعسوس فهو اللئيم، والأبخر من يخرج من فمه رائحة، أما الأثرد من بشفتيه تشقق. يقال في تأكيد الألوان: أصفر فاقع، وأخضر ناظر أو يانع، وأبيض ناصع، وأحمر قان، وأسود حالك، وأزرق صاف، وبني داكن، وبنفسجي زاهر.
قصة مثل.
هناك مثل عربي يقول: كل فتاة بأبيها معجبة. فما قصة هذا المثل؟ يرجع هذا المثل في أصله إلى قصة حدثت لإحدى النساء العربيات الشهيرات وتدعى العشفاء بنت علقمة السعدي، وقد عرفت هذه السيدة بالظرف والأدب. ويقال أنها خرجت ذات يوم للنساء واصطحبت معها ثلاثة من النسوة، وعلى ربوة محاطة بالأزهار والورود جلسنا وبدأنا يتبادلن الحديث، وقد دارت هذه المناقشة الظريفة بينهن. سألت إحداهن: أي النساء أفضل؟ فأجابت الأولى: الودود الخرود الولود. وقالت الثانية: أفضلهن شديدة الحياء. أما الثالثة فقالت: أحسنهن النقوع غير المنوع والسموع. وأجابت بنت علقمة: أحسن النساء في نظري هي الوادعة الرافعة الجامعة لأهل بيتها. ثم انتقلنا بالحديث عن أحسن الرجال وأعظمهم شأنا، وهنا تحدثت كل امرأة عن أبيها ووصفت فيه الكثير من حلاوة اللسان ورقة الشعور والوجدان. فقالت الأولى: إن أبي سطوط اللسان كثير الأعوان يروي السنان عند الطعان. وقالت الثانية: إن أبي يكرم الجار ويعظم النار ويحمل الأمور الكبار. أما الثالثة فقالت: إن أبي عظيم الخطر منيع الوزر عظيم النقر. وهنا قالت أميرتهم العشفاء: إن كل فتاة بأبيها معجبة. وأصبح قولها هذا مثلا يضرب في الإنسان الذي يكثر من الحديث عن أهل بيته وأقاربه ويزيد من التبجيل والتعظيم لهم.
يحكى أن
في حلقتنا هذا نتناول حكاية عن أهمية العلم والتعلم. يحكى أن تاجرا ثريا كان يسافر كثيرا لتجارته، وفي إحدى رحلاته الطويلة كان معه ابنه الشاب الذي لم يكن يميل إلى العلم والتعلم، بل كان يرى أن المال وحده هو الأهم. سار الأب وابنه في الصحراء أياما طويلة، وفي الطريق التقيا برجل حكيم كان يسافر وحده على حمار متواضع، ولكنه كان يحمل على ظهره كتبا كثيرة. استغرب الشاب من كثرة الكتب التي يحملها الرجل الحكيم، وسأله بسخرية: يا شيخ، ما فائدة كل هذه الأثقال التي تحملها؟ ألا يكفيك أن تحمل بعض الطعام والشراب؟ ابتسم الحكيم وقال: هذه أثقال هي خفة لي عند الحاجة، وهي قوتي عند الضعف. فلم يفهم الشاب معنى كلامه. وفي إحدى الليالي نزلوا للمبيت في منطقة وعرة ونام الجميع. في منتصف الليل استيقظ التاجر مذعورا وقد لدغته أفعى سامة. أيقظ ابنه وبدأ يتألم بشدة. حاول الابن أن يسعف أباه، لكنه لم يكن يعرف ماذا يفعل، وكان معهم من الأموال ما يكفي لشراء مملكة، لكن المال لم ينفعهم بشيء في تلك اللحظة الحرجة. استيقظ الرجل الحكيم على صوت الألم والضجيج، وعندما علم بالحادثة تذكر فورا أن لديه في كتبه وصفات لعلاج لدغات الأفاعي السامة. سارع الحكيم إلى إخراج كتاب صغير من حقيبته وعثر على العلاج، ثم قام بجمع أعشاب برية معينة وسحقها ووضعها على مكان اللدغة، وبفضل الله بدأ سم الأفعى يخف تدريجيا ونجا التاجر من الموت. في الصباح وبعد أن شفي التاجر أدرك الشاب معنى كلام الحكيم. التفت الشاب إلى الحكيم وقال: الآن فقد فهمت قولك، هذه أثقال هي خفة لي عند الحاجة. إذن العلم والمعرفة ليس ثقلا، بل هما الخلاص والنور في وقت الشدة، وهما الكنز الحقيقي الذي لا يستطيع أحد أن يسرقه منك، وهو أهم من المال والجاه حين تشتد الخطوب.
لمسات بيانية.
يقول تعالى: فأوجس في نفسه خيفة موسى. لماذا كرر اسم موسى في الآية مع استخدام الضمير في نفسه؟ هنا تقديم وتأخير وليس فيه تكرار. أصل الكلام: فأوجس موسى خيفة في نفسه، فصل بين الهاء والفاعل. أخر موسى لأنه مدلول عليه من السياق، ثم هناك أمر آخر تقديم في نفسه أهم من تقديم موسى، لأنه في مقام بينه وبين السحرة اختبار. هنا فأوجس في نفسه ولم يظهر عليه الخوف على وجهه، لذلك قال: فأوجس في نفسه خيفة موسى. ولو قال فأوجس خيفة يعني ظهر على وجهه كما في قصة إبراهيم، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم، معناه ظهر الخوف عليه، وموسى أوجس خيفة في نفسه لم يظهر عليه، لأن الخوف لو ظهر عليه لكان علامة ضعف وعدم ثقة. إذن تقديم في نفسه أهم من تقديم الفاعل.
فوائد قرآنية.
في آية في سورة هود يقول الله تعالى: أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. في هذه الآية هناك صفات للداعي إلى الله، وهي حجة وعلم، اعتراف بالنعم، مطابقة القول للفعل، الإخلاص، نسبة التوفيق لله، والتوكل على الله، والرجوع إلى الله.
من حكم الإمام علي عليه السلام.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام عن الإيمان: لا يجد عبد طعم الإيمان حتى يترك الكذب هزله وجده. وقال عليه السلام: الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك، على الكذب حيث ينفعك. وسئل عليه السلام: هل رأيت ربك؟ فقال عليه السلام: أعبد ما لا أرى؟ فقال: لا تداركه العيون بمشاهدة العيان، ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان. وقال عليه السلام: ثبات الإيمان بالورع، وزواله بالطمع. وقال عليه السلام: من كنوز الإيمان الصبر على المصائب، والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ولا إيمان لمن لا صبر له. وقال عليه السلام: للإيمان أربعة أركان: الرضا بقضاء الله، والتوكل على الله، وتفويض الأمر إلى الله، والتسليم لأمر الله. وقال عليه السلام: لا يجد أحد طعم الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وقال عليه السلام: ثلاث يبلغن بالعبد رضوان الله: كثرة الاستغفار، وخفض الجانب، وكثرة الصدقة، وأربع من كن فيه فقد استكمل الإيمان، من أعطى لله ومنع فيه وأحب الله وأبغض فيه. وقال عليه السلام: إن أمرنا صعب مستصعب، لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان.
كنتم مع اللغة الخالدة، إعداد وتقديم سمية الواتعي، من إخراج رقي الكبسي.